الصحيح لإمام مسلم، وكذلك كتاب السنن للترمذي صحيح الإمام مسلم، وكذلك كتاب الجامع للترمذي رحمة الله عليهما. ونبدأ الآن بالقراءة من كتاب صحيح الإمام مسلم ضمن الجدول المؤقت الذي نمر فيه على معظم الجدول السنوي المعروف، فلله الحمد والمنة، لكننا حذفنا وقت الأسئلة الذي يمتد من 30 دقيقة إلى 40، وصرنا نقرأ مباشرة في الكتب اختصارا. نسأل الله أن يجعلها قراءة خير وبركة لا رياء ولا سمعة، وأن يحجبنا بها عن نار جهنم وعذاب القبر وشقاء الدنيا، وأن يوسع بها في أرزاقنا في الدنيا، ويقضي بها ديوننا، ويصلح حالنا، ويصلح قلوبنا وأعمالنا وخواتمنا، ويجعلنا من أهل الفردوس الأعلى من غير حساب ولا عذاب، وأن يميتنا شهداء ويحيينا سعداء غير أشقياء. وصلت بالقراءة إلى باب وجوب نعم اقرأ.
قال الإمام المحدث أبو الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري رحمه الله تعالى كتاب الحيض. قال النووي رحمه الله: باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة وغسل الرجل والمرأة في إناء واحد في حالة واحدة وغسل أحدهما بفضل الآخر. قال رحمه قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل في إناء هو الفرق من الجنابة. وقال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا ليث حاء وحدثنا ابن رمح قال: أخبرنا الليث حاء قال: وحدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب قالوا: حدثنا سفيان كلاهما عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل في القدح وهو الفرق، وكنت أغتسل أنا وهو في الإناء الواحد. وفي حديث سفيان: من إناء واحد. قال قتيبة قال سفيان: والفرق ثلاثة آصع.
نعم. قال رحمه الله النووي: باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة وغسل الرجل والمرأة في إناء واحد في حالة واحدة وغسل إحداهما بفضل الآخر. اتفق العلماء لا شك على أنه يكره السرف في الماء في التعبد لله بالاغتسال من الجنابة وغير ذلك من الأغسال المستحبة، وذلك لأنه قد خرج بعض السنن من طريق قتيبة ابن سعيد عن ابن لهيعة بسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر على سعد بسنده إلى سعد بن وقاص، وأن النبي مر عليه وهو يتوضأ فقال له: لا تسرف. فقال: أفي الماء سرف؟ قال: نعم، ولو كنت على نهر جار. هذا الحديث كان العلامة الألباني يضعفه لأنه من رواية من؟ ابن لهيعة. لكن ابن لهيعة إذا روى عنه نحو 12 رجل منهم شعبة ومنهم العبادلة وغيرهم ممن ذكر وأحصاهم العلامة الألباني بعد ذحد الدراسة، فإنه يحمل على أنه من صحيح حديثه، وهذا من رواية قتيبة بن سعيد عن ابن الهيئة في بيان أنه يكره السرف في الماء، لا تسرف ولو كنت على نهر جار. فبين مسلم هنا القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة، وحينئذ ينبغي لك أن تتعاهد غسلك في هذا العصر الذي يصب فيه الماء صبا على الناس من أفواه الصنابير بلا حساب، وأن هذا العمل ليس مستحب شرعا بل هو مكروه، أن تستنزف المياه الكثيرة في غسل الجنابة حتى تبلغ منك حوالي 20 صاع أو 30 صاع، لوسة البالوعة التي في الحوض في الخلاء لو جدت نحو 30 صاع أو 20 صاع، هذا ليس مستحب، بل المستحب ما ورد في هذا الحديث الذي خرجه مسلم في صحيحه، فقال من طريق مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من إناء هو الفرق، الفرق قول سفيان 3 آصع، الفرق 3 آصع، نعم، فكان يغتسل في هذه الرواية يغتسل من فرق من الفرق 3 آصع، وفي حديث كان يغتسل هو وعائشة، هو وعائشة من الفرق وهو 3 آصع. الحديث الآخر من طريق الزهري عن عروة عن عائشة قالت كان رسول الله يغتسل في القدح صلى الله عليه وسلم، وهو الفرق، فسرته بأنه الفرق، وكنت أغتسل أنا وهو في الإناء الواحد من إناء واحد، قال قتيبة والفرق 3 آصع. إذن هذه الرواية تبين أو تقيد لنا أو تبين لنا أنه أحيانا كان يغتسل هو وعائشة رضي الله تعالى عنها، بل تقيد الأولى لأنها من طريق نفسه الزهري زيادة أن هي وعائشة، هو وعائشة يغتسلون إيش؟ من إناء واحد وهو الفرق. ففيه في هذا الحديث أن القدر المستحب أن يكون نحو ذلك 3 آصع، أن يغتسل الرجل هو وامرأته. وفيه من الفقه جواز غسل الرجل المرأة وإن كان عاريين، وإن كان عاريان أو إن كان عاريين في مكان واحد. أما حديث كنت أغتسل أنا والنبي فلا يرى مني، إذا قعد فوق حاجته تطول مدة كشف عورته، فينبغي أن يقضي حاجته ويقوم من الخلاء وينصرف عنه ولا يتلعب به الشيطان. نعم، كذلك في الجماع إذا احتاج أن يكشف أول ما يقضي وطره يغطي نفسه ويغطي امرأته حتى لا تنكشف عورتهما فينظر إليهما الشيطان، على أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ستر ما بين أعين الجن وعورات ابن آدم، إذا خلع أحدهم لباسه أن أو إذا أخذ خلع أحدهم لباسه أن يسمي الله، قل بسم الله، فحينئذ لا يستطيع الشيطان أن يتلذذ بالنظر إلى عورته، جني شيطان الجني لا يتلذذ بالنظر إلى إيش؟ إلى عورته. طيب، فإذا تطهيرهما مع بعضهما جائز بالإجماع لهذا الحديث أن يطهرا سويا. نعم، وأما تطهير المرأة بفضل الرجل، رجل أفضل ماء يعني أخذ إناء ماء وصار يقترف منه خرج من الخلاء جاءت زوجته تغتسل زوجه، فهذا بالإجماع جائز، وهو اغتسال المرأة بفضل الرجل، ما فضل من
ماء، هذا بالإجماع جائز. أما تطهر المرأة بفضلها اختلف فيه العلماء، يعني اغتسلت المرأة بإناء أو من إناء فأبقت شيء فضل منها، ليس فضل المرأة هي ما يخرج من بدنها، أي أخذت ماء واخترفت فبقي من فضلها، فهذا اختلف فيه العلماء. فهو جائز عند الشافعية وعند المالك وابو حنيفة وجمهور العلماء، سواء خلت به أو لم تخل به، ولا كراهة بذلك كما ذكر النووي للأحاديث الذي ورد في ذلك. وذهب الإمام أحمد وداود إلى إذا أنها إذا خلت به واستعملت لا يجوز للرجل استعمال فضلها، وروي ذلك عن عبد الله بن سرجس والحسن البصري. نعم، وروي عن إمام أحمد جوازه، وروي عن المسيب كراهة فضلها مطلقا، كراهة فضلها مطلقا. ولكن الصحيح في هذا ما كان عليه سعيد ابن المسيب، أو من ذهب إلى أنه يكره متى؟ إذا خلت به، أما إذا لم تخلو هذا جائز بالإجماع، لما قلنا هذا للأصل بالأحاديث الجمع. وقد جاء في الحديث أن النبي نهى أن يتوضأ أو يطهر الرجل بفضل المرأة، نهى، والأصل في النهي التحريم. نعم، لكن لما جاء أنه توضأ بفضل ميمونة دل على أنه مكروه. متى تزول هذه الكراهة؟ إذا اخترف جميعا، هذا بالإجماع. إذن التسلسل كالآتي: إذا اغتسل جميع، إذا خل الرجل بالماء وأفضل شيء منه وجاءت المرأة تغتسل، ما حكمه؟ يجوز بالإجماع. طيب، إذا تطهر الرجل بفضل المرأة اختلفوا، أجازه جماهير العلماء كأبي حنيفة ومالك الشافعية، سواء خلت به أو لم تخل به هذا جائز. وذهب الإمام أحمد إلى أن إذا خلت به واستعملته لا يجوز للرجل أن يستعمل فضلها، وروي ذلك عبد الله بن سرجس. وجاء سعيد بن سيب كراهته مطلقا، لكن عند جمع الأدلة يتبين لك أنه إيش؟ يكره له أن يتوضأ بفضلها التي خلت به، أما إذا اغتسل هو وياها جائز، لحديث عائشة التي تقدم كان رسول الله يغتسل في القدح وهو الفرق، وكنت أغتسل أنا وهو، فهذا يزيل الكراهة، يزيل الكراهة. نعم. طيب، الحديث الذي بعده:
قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثني عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي.
نعم،
قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن أبي بكر بن حفص عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: دخلت على عائشة أنا وأخوها من الرضاعة، فسألها عن غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة، فدعت بإناء قدر الصاع فاغتسلت، فبيننا وبينها ستر، وأفرغت على رأسها ثلاثة. قال: وكان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يأخذن من رؤوسهن حتى تكون كالوفرة.
نعم. طيب، عن أم سلمة قالت: دخلت على عائشة أنا وأخوها،
أبو سلمة بن عبد الرحمن
أخوها من الرضاعة، طيب فسألها عن غسل النبي من الجنابة، فدعت بإناء قدر الصاع فاغتسلت وبيننا وبينها ستر. طيب إيش الفائدة من هذا؟ هي امرأة وهي عورة وتقول اغتسل النبي بالصاع، ثم لا شك أن ستضع بينه وبين حجاب. قال دخلت وأنا وأخوها من الرضاعة، فما فائدة أن تأخذ إناء على قدر الصاع ثم تغتسل وراء حجاب؟ ألا يكفي أن تقول هذا بلسانها اغتسل الصاع؟ فعلى ما صنعت وقد أفرغت على رأسها ثلاثا، وكان زواج النبي يأخذن من رؤوسهن حتى تكون كالوفرة. طيب الجواب عن هذا أن التعليم بالفعل أقوى، ولذلك عثمان بن عفان لما أراد أن يبين لهم كيف النبي توضأ دعا بوضوء فأفرغ على يديه فغسلها ثلاثا الحديث. وكونها تضع الحجاب لتعلمهم أولا أن المرأة إيش؟ عورة. ثانيا بما أنها تقول النبي اغتسل ويسمعون غسلها من وراء الحجاب وهي الصادقة الأمينة، فحينئذ تطمئن نفوسهم أن الصاع يكفي لن تخون، ومن وراء الحجاب تحط شوي وتقول خلاص اغتسلت جسمي كله، فيسمعون يعني مرور الماء ويعتقدون أنها أمينة وأنها فعلت ذلك وأنه أجزأها لو فعلت مثله وهي جنب، فهذا يكون أقوى من مجرد إيش؟ القول. فرضي الله عن عائشة ما أفقه الصادقة الأمينة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها، ولعنة الله على من طعن فيها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم وكان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يأخذن من رؤوسهن، يعني يقصصن شعورهن، نعم، حتى تكون كالوفرة، نعم، يعني إلى أن يصل ما بين إلى المنكبين من الشعر أو ما لا يجاوز الأذنين، فهذا يدل على جواز أن تقص المرأة شعره. واختلف العلماء في ذلك، فمنهم من منع وكره المرأة أن تقص من شعرها لأنه خلق الله وأنه يجملها فلا يصلح أن تقص من شعرها. وسألت شيخنا العلامة صالح الفوزان وكأنه يذهب إلى هذا، فقال ما تذكره من كن أزواج النبي قصصنا بعد وفاة النبي فهذا للتخفيف، إذا أرادت المرأة أن تتخفف، أما أن تقص شعرها للجمال فهذا يمنع. القول الثاني أنه لا بأس إيش بذلك، لا بأس بذلك، فإن لما فعلنا أزواج النبي ذلك والنساء كلهن يقتدين بهن، ما قلنا للناس إن فعلنا ذلك ليش؟ للتخفيف. فعلى كل حال يجوز مطلقا أن تقص المرأة شعرها ما لم يكن فيه تشبه بالرجال أو بالماجنين أو بالفاجرات والماجنات، ومن في حديث من تشبه بقوم فهو منهم. طيب وقال القاضي عياض ولعل أزواج النبي فعلن ذلك أزواجه تركهن التزين واستغنائهن عن طول الشعر وتخفيف المؤونة، وهذا ذكر القاضي. طيب هل هذه العلة لو كان حرام تكفي في الاستثناء؟
كلا،
يقول تخفف عشان كذا قصر، لو كان واجب الإبقاء للشعر
لأبقته
ما كانت علة التخفيف والراحة إيش عذر، ولأنه ليس عندنا في الباب أصلا أمر بإيش بترك القصر
بعدم التخفيف،
فالأصل إيش
جوازه
الإباحة لأنه لا يفعل وجه التعبد، الأصل في الأشياء، إلا أن يقول قائل لكن هذا حينئذ سيكون فيه تغيير خلق الله بقص. نقول سبحان الله العظيم.
الرجال يسمح
أليس في العمرة يقصون شعورهم؟ الصحابة ولا أليس ابن عمر كان يأخذ بقبضته على لحيته ويقص ما بعد القبضة لا قبلها ما بعد القبضة؟ طيب هذا لا يعد من تغيير خلق الله سبحانه وتعالى. لكن انتشر بين النساء الآن القص المحرم الواضح التحريم، تقص شعره مثل الولد، مثل الولد، مثل الرجل، نسأل الله العافية. وهذه ملعونة بلعنة رسول الله، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله المتشبهات من الرجال من النساء بالرجال، لعن الله الرجل من النساء، استرجلة تقص مثل الرجل وكأن فيها مرض، تتشهن تكون مثل الرجل، لها قوة شخصية وكذا حتى يعجبه قصة الرجل فتفعل مثله. هذه ملعونة لا شك، حتى لو ما قصدت، لأن العلة في التشبه ما هي؟ الاشتراك في الصورة، ولا يشترط القصد. امرأة فعل قصة الولد قالت ما قصدي عجبتني، تلعن ولا لا؟ تلعن، لأن المقصود التشبه في الظاهر ولو لم يكن قصد لها. نعم. ولذلك أنا لما رأيت شخص لابس سلسال هنا بالحي يمشي أنكرته عليه، فقال لي أنا يعني ما قصد تشبه بإيش بالنساء، قلت له هذا لا يشترط. فحينئذ صورت له المسألة فقنع الحمد لله. قلت لو خرج علينا رجل الآن قد وضع أحمر الشفات، نعم أحمر الشفات، وقال والله عجبني اللون الأحمر في الشفة وما قصدت تشبه بإيش بالنساء، أيقبل منه؟ فقنع الحمد لله. نعم. طيب، وكذلك التشبه بالسينمائيات، وهذا فيما اختص بهن بالفاجرات. أما إذا كانت قصة مشتركة مدرجة مثلا مشتركة بين الصالحات والفاسقات والكافرات فإن هذا لا بأس به. نعم اقرأ.
قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال قالت عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل بدأ بيمينه فصب عليها من الماء فغسلها ثم صب الماء على الأذى الذي به بيمينه وغسل عنه بشماله حتى إذا فرغ من ذلك صب على رأسه. قالت عائشة كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد ونحن جنبان. قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا شبابه قال حدثنا ليث عن يزيد عن عراك عن حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر وكانت تحت المنذر بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها أخبرتها أنها كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم في إناء واحد يسع ثلاثة أمداد أو قريبا من ذلك. وقال حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا أفلح بن حميد عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه من الجنابة. وقال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثمة عن عاصم الأحول عن معاذة عن عائشة قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء بيني وبينه واحد فيبادرني حتى أقول دع لي دع لي قالت وهما جنبان.
نعم. هذا الحديث دل على اختلاف أحوال الاغتسال، وأنه لا حد في قدر الماء من الطهارة يجب استيفاؤه، لكن ينبغي كلها أن تصف في مصب واحد لا يسرف في الماء، فلا ينبغي حينئذ أن حد يقال لا تجاوز ثلاثة أصابع ولا تكون مسرف، لا حد، باختلاف ما جاء في هذا الأحاديث. نعم. لكن تجتمع في أنه لا ينبغي السرف، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. وإن هذه الصنابير المعاصرة ذات المخارج الدقيقة التي تسمى بالدش، سواء كان متنقلا يعني تجعل على جسمك أو كان ثابتا، إن لم تنتبه لنفسك تقع في حد السرف، تقع في حد السرف غير المشروع. فعليك أن تنتبه، لا نلزمك ثلاثة أصع للحديث كما قال الشافعي في اغتسال النبي أنه جاءت على أحوال يدل أنه لا حد للأقل أو الحد الأكثر، لكن مع ذلك تجتمع في أن النبي ما كان يسرف. حتى قال رجل لشخص نقل غسل النبي جابر أو غيره، قال صعب اغتسل به، صار يفكر كذا يقول ما يكفيني، فقال لقد كان يكفي من هو
خير
أوفر منك شعرا وأكبر بدنا، أو كما قال كان يكفي الرسول، كيف ما يكفيك؟ بعض الناس عنده مرض، كيف تقول ما يكفيك؟ كان يكفي الرسول صلى الله عليه وسلم وأنت تقول لا يكفيني. نعم. طيب، قالت عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل بدأ بيمينه فصب عليها من الماء فغسلهما، بدأ بيمينه ثم صب الماء على الأذى، طيب الذي به بيمينه، فإذا ما فائدة الغسل الأولى ليمينه؟
سنة.
اغتسل بدأ بيمينه فصب الماء عليها من فصب عليها من الماء فغسلها يمينه غسلها. ليش؟ إيش يستفيد منها؟
حتى يغرق، حتى يدخلها في الماء.
ثم صب الماء على الأذى الذي به بيمينه وغسل عنه بشماله حتى إذا فرغ. إذن هذا فيه تكريم اليمين، وأنها لا تباشر غسل
الجناب
الأذى. فالرجل إذا جامع مثلا واحتاج تلذذا أن يأخذ بجهاز امرأته كما قال سعد بن وقاص أو غيره من الصحابة، إني لأقبل زوجتي وأنا صائم وإني آخذ بجهازها، يعني أمس فرجها تلذذا، هذا مشروع. فينبغي حينئذ أن يكون ذلك بشماله لأنه أذى. وكذلك إذا غسل فرجه الذي أصاب به امرأته يغسل فرجه بإيش؟ بشماله. وذلك لما أيضا لما روى أحمد في مسنده من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت كان يمين النبي صلى الله عليه وسلم، كانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم بطعامه وشرابه وطهوره، وشماله لما سوى ذلك من إيش؟ من أذى. اللهم صل على محمد. نعم. حتى إذا فرغ من ذلك صب على رأسه. إذن هذه السنة في غسل الجنابة أن يبدأ الرجل بالمكان الذي أصاب من امرأته وهو الفرج. طيب، غسل النبي، أي انتبه الآن، لفرجه بعد الجماع ألا يدل على نجاسة بقايا الجماع من المرأة؟ غسلها بالماء، ما هو في في في, في استدلنا على نجاسة بول الأعرابي بأن قال أهريقوا عليه ذنوبا من ماء. فهاك النبي يغسل الفرج بالماء، فهل هذا دليل على نجاسة بقايا الجماع؟ لم لا؟ ما الفرق بين غسل النبي لبول الأعرابي وغسله هنا؟ لماذا لا نقول كما كان ذلك نجس أنه غسل بالماء وأمر به؟ ينبغي أن يقول بقايا جماع المرأة نجس.
الفعل، والفعل يدل على الاستحباب،
لأنه
فعل،
الفعل يدل على الاستحباب
والمجزئ.
أما ذاك فقال أريقوا عليه ذنوب الماء، والأصل في الأمر يدل على الوجوب، أما الفعل لا يدل على الوجوب، يدل على إيش؟
استحباب.
على الاستحباب. ما قولك في شخص قال لك عليك دم؟ قلت له ليش؟ قال أخذت عمره وما قبلت الحجر الأسود. والله الحجر الأسود ما أمر النبي بتقبيله، هو قبله. أفعال النبي تعالى إيش؟ حتى لو خرت عمرتك من تقبيل الحجر الأسود كل عمرتك، عمرتك صحيحة، لأن هذا من أفعال النبي. فمن أفعال النبي أنه غسل فرجه بعد الجماع، هذا مستحب. لكن ما قال من جامع وأراد أن يغتسل فليغسل بشماله، نعم، ما أصاب من فرجه من امرأته، ما قال هذا، فدل ذلك على أنه يستحب ولا يجب. فهمتم؟ هذا هو الفرق بينهما. وينبغي لطالب العلم وهو يقرأ في الحديث أن يعمل أصول الفقه، أصول التفقه، لأن الله يحب هذا. ألم يقل النبي من يريد الله بخير فقهه في الدين؟ أما إذا قرأت من غير تفقه ودراسة فإن قراءتك تكون أقل أجر مما لو قرأت بتفقه ودراسة. نعم للأحاديث. الفرق بينهم، البول نجس لأنه يخرج بول فيختلف عن بقايا الجماع. بقايا الجماع وين مكانها؟ تجويف رحم المرأة، هذه بقايا الجماع. وما ينزل منها من إيش؟ ما ينزل منها من مذي وإفرازات، هذا ليس بنجس. أما البول نجس لأن الدليل فرق بينه. أما بقايا الجماع قالت عائشة كما عند ابن خزيمة عائشة وغيرها قالت إن كنا نجامع فتعد المرأة الخرق بعد الجماع فتمسح ولا ترى أن ذلك نجسا، مش أكثر من هذا. هذا يدل على طهارة بقايا الجماع. نعم طيب. ثم الحديث عن عائشة إسنادي عن عائشة أخبرته أنها كانت تغتسل هي والنبي في إناء واحد يسع ثلاث أمداد، هذه مشكلة. مشكلة أولا تغتسل هي والنبي ثلاث أمداد،
نعم أقل من صح.
والرواية دائما المسلم يبدأ بالأصح والأقوى، بدأ ثلاث أصع، فكيف يوجه ذلك؟ قيل أن كل واحد منهما ينفرد باختصار ثلاث أمداد، الثاني أن يكون مراد بالمد هنا الصاع ويكون موافق للحديث. نعم ويكون موافق للحديث. طيب ويحتمل أنه فعل ذلك مرة ثم إيش؟ ثم ما بقي شيء زاد بعد لكي يتفق، لأن مهما كان ثلاث أمداد لا تكفي. ولم تذكر ذلك على وجه الكرامة كما في حديث أبو بكر الصديق، لأنه قال كلما نرفع اللقمة جعل يفور، ها؟ هذا على وجه إيش؟ الكرامة المعجزة، لكن لم تذكر هذا. فحينئذ ذكر النووي أن هناك وجه يمكن الجمع فيه، أن يكون المراد بالمد هنا الصاع ويكون موافق لحديث الفرق. طيب والذي بعد عن عائشة قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله من إناء واحد تختلف أيدينا فيه، هذا يدل أن الجنب ما ينجس الماء. أنت جنب إذا غمست يدك في الإناء ما يتنجس، يقول هذا جنابة، نجس الماء ما ينجس. إن عائشة كانت تدخل يدها في الإناء ورسول الله يدخل، بل في رواية عند البخاري تقول هي دع لي يا رسول الله وهي تقول دعي لي، فكأنها إيش دع لي دعي لي وش هنذب عليه؟ قل الله على صغر الفوهة كذا، يعني لو كانت كبيرة كذا كان كل واحد من الجنب يغتسل والثاني ما يقول دع لي، لكن كانت كذا يعني دخل يده الثاني ما يقدر، عناء مو كبير صغير يسع ثلاث أصع فقط، فيحتاج النبي يدخل أن عائشة تصبر عليه. وذلك في رواية البخاري هي تقول دعني يا رسول الله علينا بغتسل أنا، وهي وهو يقول لها الآن يعني دعي أو العكس، فدل على أن القدر المستحب في ذلك أن يكون نحو ذلك من غير إسراف، فإن الله لا يحب المسرفين سبحانه وتعالى. سيما عباد الله ترى في العمائر الآن، الصحابة ما شهدوا أظن مثل هذه العمائر. مشكلة أنت لما تسرف فيه مشكلة عليك، ليس لحظ الشارع فقط، حظ الشريعة. النبي قال لا تسرف، لو كنت اشتريت وايت لبيتك فلة عندك مستقلة تسرف لا. طيب مويتي هذه وين مويتك؟ الشارع قال لك لا تسرف. اشتريت أكل لا تسرف، وين كان أكلك أنت؟ لا تسرف. نعم. الإشكال هو أن الخزان مشترك بينك وبين جيرانك، فأنت وأنت لا تشعر تأخذ حق
غيرك.
فيأتي متفلسف يقول لا لا، أصل كله كذا، يمكن أخذ أكثر مني. هكذا بعض الناس يعالج مثلا الشريعة بالعقل. نقول لا تخن إيش
من
خانك، أدي الأمانة
لمن ائتمنك،
لمن ائتمنك، ولا تخن من خانك. هو جارك الآن، إذا اغتسل هو زوجته أخذ ربع خزان مثلا، يقول نبي ننتعش فرضا، أنت أخذ الربع بعده والجار اللي فوقهم الربع بعده، خلاص اصنع ما أمرت به شرعا مما بوب عليه النووي في صحيح مسلم القدر المستحب اللي كان النبي يفعله، نحو 3 أصع هو وزوجته، يعني كل واحد منهم إذا قلنا الصاع 4 أمداد، 4 × 3 بكم؟ 12 مد، 12 قدمها قسمها على 2، ها؟ كل واحد منهم نحو 6 أمداد، نسأل الله أن يهدينا وإياكم سواء السبيل. طيب، قال كما هي عائشة كنت أغتسل أنا رسول الله من إناء بيني وبينها واحد، فيبادرني حتى أقول دعلي دعلي، قالت وهما جنوبان. ولا أزال أقول كما كررت ذلك، الظاهر أن هذا في بيت عائشة وأنه ما كان يبرزان في الخلاء للاغتسال. أظن هذا ما يحتاج إلى نقل، أظن كلفت واحد منكم واجب منزلي أن يجيب لي ما يدل على ذلك، لكن على كل حال الظاهر الأمر كذلك، أنهم ما يفعلون كالغائط يخرجون المراصع خارج البيت، الظاهر أنه كان عندهم زاوية يحيطون بشيء حوض حتى لا يتسرب على الماء ويخرقون إلى الخارج، يعني عمل بسيط بدائي كما يقال، بسيط بالتصريف، هذا ما يحتاج ذلك التصريف، يعني 3 أصع في شخصين،
الرمل يشربها
من تحت،
الرمل يشربها أصلا،
يشربها الرمل. لا إله إلا الله، والله ما رأى الصحابة كيف يغتسل الناس اليوم. وقد جاء في سنة أبي داود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سيكون في أمتي من يعتدي في الدعاء والطور. سمعنا إهداءهم في رمضان، وبيجي رمضان بعد شهر ونص وتسمعون كل سنة التغني والتطريب والصياح في الدعاء والقصص والتشقيق وكذلك الطهور، فاقتصدوا يا عباد الله في الماء، اقتصدوا في الماء، والمقتصد في الماء يؤجر اليوم من وجهين، الوجه الأول موافقة الشريعة، الوجه الثاني طاعة ولي الأمر الذي ينشر في كل مكان الأمر باقتصاد في الماء، ولا ما أمر بذلك
إلا موجود إعلانات الشوارع،
يجيبون أشياء أدوات صحية ترشيح، ويجيبون في البزابيز أشياء كده تنزل ماء بشويش، بلدنا مو بمياه مثل كندا والثاني، مياه بلدنا يعني
جوفية،
من طريق البحار، من طريق المياه الجوفية، من طريق، فينبغي أن نوفر الماء ونطيع ولاة الأمر في ذلك. نعم، نوفر الماء نقتصد فيه. البعض عند الشخصية الأنانية أهم شيء هو ينتعش ويغتسل ولو 30 صاع. طيب وجارك وأخوك اللي بيجي بعدك قد لا يجد ماء، قد ينتهي الماء، ما يهتم، أهم شيء هو. نسأل الله أن يهدي الجميع.
آمين.
نعم،
ترمذي يا شيخ.
و أخبر أيضا أو خرج بسند عمرو بن دينار قال أكبر علمي، والذي يخطئ قراتها
ما قرأ، ما قرأ،
اقرأ
ميمونة. قال رح
قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة جميعا عن ابن عيينة قال قتيبة: حدثنا سفيان عن عمرو عن أبي الشعثاء عن ابن عباس قال: أخبرتني ميمونة أنها كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم في إناء واحد.
نعم، كانت تغتسل هي والنبي، هذا اللي يجعلنا نقول بالإجماع أن الرجل المرأة إذا اغتسل جاز، أما الكراهة إذا اختلت لحديث كان النبي أو نهى النبي عن الاغتسال بفضل المرأة لكن تزول ذلك أو تكون كراهة إذا خلت به، أما إذا اغتسل الجميع فلا مانع ولا حرج فيه. الذي بعده اقرأ.
وقال: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن حاتم قال إسحاق أخبرنا، وقال قال ابن حاتم حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار قال: أكبر علمي والذي يخطر على بالي أن أبا الشعثاء أخبرني أن ابن عباس أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة. وقال حدثنا
كان يغتسل بفضل ميمونة، إذن هذا الحديث فيه فعل النبي أنه كان يغتسل بفضل ميمونة. طيب كيف النبي صلى الله عليه وسلم يكون قد نهى عن الاغتسال بفضل المرأة أو تطهر بفضل المرأة أو الوضوء بفضل المرأة ثم هو نفسه يغتسل بفضل ميمونة؟ هذا كان واجب عليه النبي، واجب على النبي ليبين الشريعة للناس، واجب في حق النبي أن يغتسل وقد نهى ليبين النهي ذلك ما ليس على التحريم أنه على الكراهية، يجمع بين النصوص الأصل الجمع. نعم، فالأصل في النهي التحريم حتى يأتي صارف. قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: إذا نهيتكم عن نهي فاجتنبوه. طيب ما الدليل أن هناك كراهة تحريم وكراهة تنزيه؟ ما رواه البخاري في صحيح من حديث أم عطية رضي الله تعالى عنها أنها قالت: نهينا عن اتباع الجنائز، لو بقيت إلى هذا الحد كان النهي
تحريم
التحريم، لكن فقهت الناس صارف عن التحريم وأن ذلك فقط الكراهة، قالت: ولم يعزم علينا، ودل على أن الصحابة كانوا يفقهون أن هناك شيء اسمه كراهة التنزيه، يعني ما يثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب فاعله ولو قصدا، هذا هو هذه كراهة التنزيه. نعم اقرأ. أكمل هذا الفصل كله إلى باب استحباب فضل مع الرأس، أكمل الفصل هذا كله.
وقال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن أن زينب بنت أم سلمة حدثته أن أم سلمة حدثتها قالت: كانت هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسلان في الإناء الواحد من الجنابة. وقال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي حاء وحدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الرحمن يعني بن مهدي قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن جبر قال: سمعت أنس يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بخمسة مكاكيك ويتوضأ بمكوك. وقال ابن المثنى: بخمسة مكاكي. وقال ابن معاذ: عن عبد الله بن عبد الله، ولم يذكر ابن جبر.
ما هو المكوك بفتح الميم وضم الكاف؟ هو المد. نعم هو المد. وبهذه المناسبة إذا ذكرت أحاديث تشترك عند العامة بين معنى إيش؟ ها؟
مصطلح معاصر.
أي معاصر ومعنى شرعي حقيقة شرعية فوضح
فضائي.
إيه لو قلت العامي يغتسل النبي إيش
مكوك،
فالمكوك يطلق الآن على الطائرة الفضائية التي تصل الفضاء، لها قوة نفاثة تحمل على 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 طائرة ثم تنفصل عنها إلى آخره. ولذلك وقد عانيت بعض العامة لما كنت أترك التفسير الدقيق أن يأتيني بعد الدرس بعضهم فيأتيني بالعجائب والغرائب التي لم أكن قاصدها. فكنت أشرح مرة من المرات مسألة عظيمة مهمة وهي سبب نكبة المجتمعات المسلمة اليوم وهي السنة التركية. فالنبي ترك مثلا التحزب في جماعات وهو الصحابة تركوا ذلك وتركوا الجهاد البدعي وتركوا وهو من جنس العبادات. فلازلت أشرح وأشرح 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 حتى قابلني بعد الدرس بعضهم فقال ما السنة التركية؟ يعني جاءت من الترك التركية. فعلى ذلك انتبه إذا جئت إلى معنى خاص لك المشترك بين الماضي والحاضر ففسر وبين. وما بعث رسول إلا بلغة لسان قومه ليبين لهم فبين لا يترك المسألة إيش. وليس هذا يعني بينقض لك أيها المعلم تمر على الناس المسجد ويخرجون يضربون أكف على بعض قال والله يبارك في الشيخ ما فهمنا منه شيء بارك الله له. المقصود إفهام الناس تسهيل العلم لهم وليس أن يخرجوا يقولوا جاب عبارات ما فهمناها الشيخ يبدو عالم بحر مو بهذا المقصود. نعم ليس والله هذا المقصود. لذلك أبيك تقرأ على الكتاب الفحل فيك في الفقه الإسلامي إلا هي ذكر علماء وابن تيمية وابن القيم كلهم يرجعون له كتاب المغني لابن قدامى المقدسي اقرأ فيه. كل إنسان مبتدئ في طلب العلم لكنه يعني درس مهما كان عند المشايخ وعرف لغة العلم سيجد سهولة ويقرأ مع أنه كتاب مرجع راعى فيه ابن قدامى تسهيل العبارة جدا مع أنه كتاب مرجع لفحول العلماء. المقصود أن يفهم الناس مو مقصود أن تأتي بالوحش من الكلام والمركب المعقد حتى يقول الناس ما فهم كتابه. يفهم الناس وش تقرأ وش تقرأ. وذلك كان من عمل العالم المعاصر الجهبذ المحدث الكبير العلامة الألباني تقريب السنة بين يدي الأمة عمل في هذا المشروع بتسهيل السنة للناس. وكان هذا منهج الشيخ ومنهج أيضا مشايخنا مثل الشيخ عبد العزيز بن باز ومثل منهج الشيخ بن عثيمين وصالح الفوزان وغيره من المشايخ. تجد أن عبارتهم سهلة. وكذلك من الله علينا في هذه الدروس بشهادة إخواننا أنهم الحمد لله يندر أن يستعجم عليهم شيء لنحاول نسهل العبارة ونضرب المثال ونستغني عن وحشية الكلام وغريب المفردات. وهذا من فضل الله جل في علاه. أذكر بهذه المناسبة شابا فاضل صار له الآن حوالي الآن من 8 سنين من سكان المدينة وكان شديد التعلق بهذه الحلقة ويرتادها مرة بعد مرة. قبل أن يسافر المدينة بلغني عن رؤية رآها وقصها على معبر فقال رأيت كأن شخصا يخرج بإذن الله على يديه يعني أسماك من الماء ليحملوا متاعا على رؤوسهم. فعبرها فقال أنتم تدرسون عند المعبر يقول أنتم تدرسون عند معلم يسهل لكم العلم. ونسأله أن يكون هذا من فضل الله جل في علاه. نعم.
وقال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا وكيع عن مسعر عن ابن جبر عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى 5 أمداد.
إذن المكوك الواحد هو المد 5 مكاك يعني 5 أمداد. وفي هذا ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من اقتصاد في استعمال الماء للتطهر من الجنابة. وكان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع بل أنه ثبت فيه وقد خرجه من بعض أهل السنن أنه يتوضأ بثلثي المد. انظر كم يساوي الكأس الذي في الحرم المكي الأبيض هذا؟ إما يساوي مد أو ثلثي مد، لكن بفضل الله علي أني جربت وتوضأت به فتيسر وضوء منه، فلا ينبغي أن يقع في نفسك شيء، فإنما فعله النبي حق، وإن جهلت كيف أو وإن لم تستطع لا بد يكون عندك ثقة. نعم اقرأ.
وقال وحدثنا أبو كامل الجحدري وعمر بن علي كلاهما عن بشر بن المفضل قال أبو كامل حدثنا بشر حدثنا بشر قال حدثنا أبو ريحانة عن سفينة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسله الصاع من الماء من الجنابة ويوضئه المد. وقال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن علية قال وحدثني علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل عن أبي ريحانة عن سفينة قال قال أبو بكر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع ويتطهر بالمد، وفي حديث ابن حجر أو قال ويطهره المد. وقال وقد كان كبر وما كنت أثق بحديثه.
نعم، وهذا كالذي مضى، وهذا يدلك على أن عادة مسلم أن يؤخر ما كان إسناده أدنى إلى آخر ويقدم ما كان إسناده أقوى، لكن كون الرجل يصير شيء متغير فيه لا يعني أن يذهب بحديثه ما دام أنه باقي في درجة الحسن. والخطأ كل واحد قد يهم ويخطأ، يهم مالك هل عصم من الوهم؟ نعم، لكن الكلام في من كثر وكثر وكثر وهمه حتى طرح حديثه. الآن ننتقل إلى كتاب سنن
الترمذي.